الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا المحاضرة القيمة التي ألقاها الأخ الكريم صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن حسن الدراعي في موضوع عظيم، هو أعظم موضوع، وهو موضوع الشرك ووسائله. وقد أجاد وأفاد وأحسن، جزاه الله خيرا وضاعف مثوبته وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا. قبل ذلك أخبركم أني تأخرت هذه الليلة في الطريق من أجل زحام شديد في الأسواق، كنت خرجت من البيت قبل الأذان بعشر دقائق، والعادة أنها تكفي أو يكون مع خمس دقائق، فنأتي بعد الأذان بخمس دقائق. ومن أجل هذا الزحام أنبت منذ ليالي عديدة فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبريل يصلي المغرب كل ليلة، من أجل تلافي هذا الزحام الكثير السابق وعند البيت أخيرا عن المسجد. وكنت قلت للأخ المؤذن عبد العزيز بن ماجد إذا تأخرت لا يتأخر، يقيم ويصلي بالناس أحد الحاضرين من المشايخ والإخوان حتى لا يتأخر الجماعة عن حاجاتهم وحتى لا تأخر عنهم وشق عليهم. فليعلم هذا، أن الإخوان والمؤذن في يعني غاية من السماح، في غاية من الإذن أن تقام الصلاة إذا تأخرت عن الموعد المعتاد حتى لا يشق على الحاضرين والجماعة. وأما هذه الليلة فزحامها أكثر من العادة، ليلة الجمعة يوم الخميس زحامها أكثر، فلهذا تأخرنا حتى بعد الأذان بنحو ربع ساعة، وأدركت ركعتين وفاتني ركعة مع الإمام. وقد أحسن الأخ الشيخ محمد في صلاته بالناس وأحسن المؤذن في المساعدة على ذلك، ونسأل الله يوفق الجميع بما فيه رضاه وأن يعيدنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يصلح أحوال المسلمين ويكفينا شر هذا الزحام وهذه السيارات الكثيرة وهذا الاختلاط الكثير الذي في الأسواق، كثير منهم يضر ولا ينفع، نسأل الله حسن العاقبة. نعود لبحثنا الموضوع الذي طرقه فضيلة الشيخ محمد الدراعي، موضوع عظيم جدير منا ومن كل مسلم بالعناية، وموضوع الشرك الذي هو ضد التوحيد، وموضوع الذرائع والوسائل الموصلة إليه والمقربة منه. أوضح فضيلته قبل الدخول في الموضوع حقائق مهمة، أهمها بيان الأمر الذي خلق من أجله الثقلان، ما هو حتى يعلمه كل من جهله، وذلك الأمر هو توحيد الله والإخلاص له والسلامة من الشرك كله. هذا هو الأمر الذي خلقت من أجله الخليقة، وأرسلت من أجله الرسل، وأنزلت من أجله الكتب، وعليه قام سوق الجنة والنار، وقام الجهاد، وبين الحلال والحرام، ونصبت الموازين لبيان الحق وإظهاره الذي أصله التوحيد، وبيان الباطل الذي أصله الشرك وأعظمه الشرك. والله يقول جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. خلقوا ليعبدوا الله وليتقوه، لم يخلقوا عبثا ولا سدى، ولم يخلقوا لعمارة القصور وشق الأنهار وغرس الأشجار والتنافس في التجارات والمعاملات، هذه أمور أخرى إذا فعلها المؤمن ليستعين بها على طاعة الله فله ثوابه، وإذا فعلها وجه مباح فهو مباح، ولكنه خلق ليعبد ربه، خلق ليعظم ربه، خلق ليعرف ربه بأسمائه وصفاته. خلق الإنسان والجن ليعرفوا ربهم بأسمائه وصفاته، وأنه خالقهم وأنه رازقهم وأنه مصرف شؤونهم، وليعلموا أنه خلقهم ليعبدوه، يعني يطيعوا أمره وينتهوا عن نهيه، هذه عباده، خلقهم يعظم أمره ونهيه ويعبدوه بطاعة الأوامر وترك النواهي. وأعظم الأوامر توحيد الله وتخصصه بالعبادة، هذا أعظم الأوامر. يا أيها الناس اعبدوا ربكم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء فاشكروا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها الأمر بعبادة، وآيات أخرى فيها الأمر بطاعته. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واطيعوا الله ورسول لعلكم ترحمون. فطاعة الله ورسوله هي عبادته وهي توحيده وهي ترك محارمه. فالواجب على جميع الثقلين جنهم وانسهم ان يعلموا هذا بادلته، وان يعرفوا ربهم باسمائه وصفاته، كما قال عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. فواجب علينا أن نعرف ربنا بأسمائه وصفاته وعظيم حقه، وأن نعبده وحده لا شريك له. نعرف ربنا بأنه خالقنا ورازقنا، وأنه رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، وأنه مدبر شؤون العالم كلها، وأنه مصرف الكون كله سبحانه وتعالى. يؤتي كلمك من يشاء وينزل منك من يشاء، يعطي هذا ويمنع هذا، يصح هذا ويمرض هذا، يحيي هذا ويميت هذا، يغني هذا ويفقر هذا، يقدر ما يشاء ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. وهو المستحق لأن نعبده وحده لا شريك له دون كل ما سواه. نعبده بماذا؟ بما أمر، بالصلاة، الزكاة، الصيام، بالدعاء، بالضراعة إليه، بترك محارمه، بسائر ما أمر به سبحانه وتعالى نعبده بذلك. لا نعبد معه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا كوكبا ولا صنما ولا شجرا ولا قبرا ولا جبلا ولا غارا ولا غير ذلك. نعبده وحده، نعبده وحده بتوجيه القلوب إليه وإخلاص الدعاء سبحانه وتعالى والعبادة، فالقلوب تكون معمورة بالإخلاص له ومحبة وتعظيمه والإيمان بأنه مستحق العبادة، وأنه رب الجميع، وأنه الخلاق العليم، وأنه لا شريك له في ملكه، ولا شريك له في أسمائه وصفاته، ولا شريك له في العبادة سبحانه وتعالى. ولا تستغي أمور العالم كلها إلا على التوحيد، فإذا لم يستقيموا على توحيد الله وطاعته تفرقوا واختلفوا وسار بينهم الفوضى والفساد، وطمع فيهم الشيطان وفرق شملهم وجعلهم احزابا وفرقا، كل حزب ما لديه فرحون. وانما يجمعهم توحيد الله والاخلاص له والايمان به وطاعته وطاعه الرسول عليه الصلاه والسلام، والتحاكم الى شريعته والحكم بها والوقوف عند حدود الله. هذا هو الذي يجمع الناس ويؤمن بلادهم ويصلح قلوبهم وينصف بعضهم من بعض ويجعلهم إخوانا متحابين في الله متعاونين بالبر والتقوى. وقول لا إله إلا الله أو أشهد أن محمد رسول الله مع المخالفة لمعنى ومع الإنسان لمعنى لا يجدي شيئا، فليس المقصود الألفاظ، المقصود المعاني، ليس المقصود الألفاظ. فقولك لا إله إلا الله وأنت تعبد غيره، تعبد القبور وتدعوها من دون الله، تعبد الأصنام وتدعوها من دون الله، تعبد الكواكب وتدعوها من دون الله، تعبد الملك أو النبي وتدعوه من دون الله وتستغيث به، ما حققت قول لا إله إلا الله، قلتها باللسان ونقضتها بالأفعال. كذلك أشهد أن محمد رسول الله ما تنفع قائلها إذا كان لا يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ينقاد لحكمه وشرعه ولا يعظم أمره ونهيه، ما تنفعه هذه الشهادة. فالشهادة إنما تنفع من عمل بها، من صدق في قولها ووحد الله جل وعلا واتبع الشريعة وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يأتي ويذر. كما قال عز وجل فلا وربك يحلف سبحانه وتعالى وهو الصادق وإلا يحلف جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول سبحانه وتعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله. ويقول عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ويقول عز وجل في سورة المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ولم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ولم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فالمعنى أنه لا بد من العمل. لو قال زيد أو عمرو أو الرئيس الفلاني لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ويجب الحكم بشريعة الله ويجب ويجب ثم ينقض هذا ولا يفعل ذلك ما تجدي هذه الشهادة. وكذلك الإنسان إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ثم سب الله ثم سب الرسول ثم استهزأ بالدين ثم استحل الزنا ثم استحل الخمور ثم دعا الأوثان والأصنام ودعا القبور واستغاث بها ولا در لها فلم يعبد الله وحده بل عبد معه سواه يأتي القبر ويقول يا سيدي فلان اقضي حاجتي ايش في مريضي أنا في جوارك أنا في حسبك المدد المدد. يقولونها الآن في مصر والشام والعراق وغير ذلك وعند الرسول صلى الله عليه وسلم عند قبر الرسول يقول بعض الجهاء أيام الحج إذا جاءوا وعند قبر خديجة وعند قبر أخرى يقوله بعض الجهال إن لم يتعاهدهم المسؤولون ويمنعونهم من هذا الشيء ويوجهوهم لأنهم عاشوا على هذا الشيء في بلادهم عاشوا على الشرك. فيأتي إلى القبر ويقول يا سيدي يا رسول الله أنا في جوارك الغوث الغوث المدد المدد وينسى الله عز وجل. ويأتي البدوي يقول الغوث الغوث المدد المدد يا سيدي البدوي ويقول الحسين بن علي الذي قبره في مصر وما عندهم ما عندهم حسين بن علي حسين بن علي مقبور في العراق وهم عندهم يقول المدد المدد يا حسين ويطوف بقبره كما يطوف بكعبة. ويأتون قبورا أخرى في مصر وغيرها في الشام والعراق وغير ذلك كشيخ عبد القادر في العراق وموسى كاظم في العراق وعلي في العراق وغيرهم يأتيهم الرافضة وغير الرافضة يسألونهم يسألون المدد والغوث وشفاء المرضى والنصر على الأعداء. نسوا الله فنسيهم نسوا الله فلم يسألوه وسألوها للقبور ميتة سألوها للقبور التي لا تملك نفسها ضرر ولا نفع. لو كان حي ما يملك هذا هو حي كيف بعد الموت. المقصود المسلم في نعمة العظمى المسلم موحد الصادق الذي قد وحد الله وعبده واتبع رسوله في نعمة العظمى. أعظم نعمة أن تكون موحدا لله عارفا بدينك ثابتا عليه تعبد ربك وتطيع رسولك محمد عليه الصلاة والسلام. هذه أعظم النعم هذه أعظم الفوائد. الواجب على من رزق هذا أن يحمد الله عليه ويشكره على ذلك ويسأله الثبات على هذه النعمة العظيمة. ومع ذلك يدعو لغيره بالهداية يدعو لمن ضل عن الهدى أن الله يهديه ويرده إلى الصواب وأن الله يكثر بين أولئك دعاة الهدى حتى يبصروهم وأن الله يهدي قادتهم حتى يمنعوهم من الشرك. نسأل الله أن يهدي قادة المسلمين في كل مكان حتى يجهروا الحق بين الناس وحتى يعظموا أمر الله ونهيه وحتى يقربوا العلماء الصادقين الطيبين ويبعدوا علماء السوء علماء الخرافة علماء الشرك. ونسأل الله يصلح أحوال المسلمين في كل مكان حتى يتفقهوا في دينهم حتى يسألوا أهل العلم الصادقين وحتى ينتفعوا بالدعاء وحتى يدعوا الشرك الذي ضرهم وضر بلادهم وجعلها ميدانا للأعداء ميدانا خصبا للأعداء يأخذون خيرات بلادهم ويسومونهم سوء العذاب ويتصرفون في خيرات البلاد وثرواتها بسبب عجز أولئك الولاة وتصرف أولئك الكفار في تلك الخيرات بأسباب كثيرة ووسائل متعددة. المقصود أن موضوع الشرك وموضوع التوحيد هذا الموضوعان هما أعظم الموضوعات هما أهم المسائل. والنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 10 سنين يدعو إلى أهل الأمرين لم ترضى للصلاة ولا الصوم ولا الحج ولا غير ذلك. مكث 10 سنين يدعو الناس إلى معنى لا إله إلا الله وهي الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول قولوا لا إله إلا الله وصدقوا وآمنوا بأني رسول الله. فأجابه القليل ورد عليه كثيرون ولم يزل على هذا الأمر حتى فرض عليه الصلاة قبل أن يهاجر الصلوات الخمس عليه الصلاة والسلام. ثم هاجر المدينة بعد إيذاء المشركين وإيذائهم لأصحابه هاجر من عندهم خوفا من شرهم بعدما عزموا على قتله هاجر من بين أيديهم بإذن الله وطلبوه وبذلوا فيه الأموال عظيمة، فما مكنهم الله من ذلك وكفاه الله شرهم حتى وصل المدينة وعزهم معظما، فتلقاه الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم بكل فرحة وكل سرور، وتلقاه من هناك من المهاجرين، وقام دين الله بحمد الله، وصارت المدينة العاصمة الأولى للمسلمين في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك في عهد خليفة الراشد أبي بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عن الجميع. والله جل وعلا أبدى وعاد في كتابه العظيم في موضوع التوحيد، موضوع الشرك، وحذر الناس من الشرك وأمرهم بالتوحيد في آيات كثيرات، بل كل القرآن في ذلك إذا تأملت كتاب الله كله في هذا الأمر العظيم. ولا يكون عبد موحدا إلا إذا أخذ الله بالعبادة خصه بها دون كل ما سواه، ولو كان يقول لا إله إلا الله في اليوم آلاف المرات، ويقول أشهد أن محمد رسول في اليوم آلاف المرات، وهو يعبد الأشجار والأحجار ويعبد القبور، ما نفعت لا إله إلا الله، لأنه يقولها باللسان ويقولها بالفعل. وكذلك إذا قال أشهد أن محمد رسول الله ويسب دينه ويستهزئ بدينه ويعصيه ويخالف أوامره ويعطل شريعته، ما لا تنفعه هذه الشهادة. مثل لسان يقول والله أني أحبك، والله أنك عندي عزيز، وهو يضربك ويأخذ أموالك ويلعنك ويشتمك، أين المحبة وأين العزة وهو يضربك ويشتمك ويأخذ أموالك ويعصي أوامرك؟ هكذا هؤلاء الذين يحاربون الله ورسوله ويدعون أنهم مسلمون وهم يحاربون الله ورسوله ويعصون أوامر الله ويرتكبون محارمه ويستحلون ما حرم ويهزؤون بدينه ويقولون أن دين محمد لا يصلح في هذا الزمان، لا يصلح، انتهى أمره، فيستحلون الخمور والزنا وأنواع الفساد وتحكيم القوانين الوضعية التي وضعها الرجال بآرائهم، وينسون كتاب الله وينسون حكم الله. ماذا تنفعهم قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وهم قد عصوها وخالفوها وعطلوها بالمعنى وبذلوا كل وسعهم في محاربتها. والشرك كما عرفتم صرف بعض العبادة لغير الله، صرف بعض العبادة مو كلها، صرف بعضها يكفي، إذا أصلها بعضها كفى كثير نعوذ بالله، فإذا صرفها كلها صار أعظم أقبح. فالذي يتقرب بقرابين للجن أو لأصحاب القبور أو الأشجار والأحجار أو الأصنام، أو ينذر لهم يطلب الغوث منهم والنصرة والنصرة، أو يسألهم قضاء الحاجة والمدد والغوث، أو يسألهم شفاء المرضى أو النصر على الأعداء، أو يعتقد أن أصحاب القبور يصرفون هذا الكون ويعطون ويمنعون، أو الأصنام أو الأشجار أو الأحجار، هذا كله شرك بالله عز وجل. ويلتحق بذلك، يلتحق بهذا الكفر والشرك من يستهزئ بالدين، من يستهزئ بدين الله، يستهزئ بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يهزأ بالصلاة أو يهزأ بالشهادتين أو يهزأ بالزكاة أو يهزأ بالصوم أو يهزأ بالحج أو يهزأ بأوامر الله في إعفاء اللحى وقص الشوارب، أو بأوامر الله في بر الوالدين وصلة الأرحام، أو بأوامر الله في الجهاد في سبيل الله أو غير ذلك. فلم يهزأ بالدين ويستنقص الدين ويطعن فيه، هذا كافر بالله، ولو أنه يصوم النهار ويؤم الليل، ولو أنه يشهد أن لا إله إلا الله رسول الله كل ساعة. قال الله جل وعلا: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولو أن إنسانا يصوم النهار ويقوم الليل ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويبر والديه ويفعل كل ما أمر الله ورسوله، ولكن يقول محمد ليس خاتم النبي، محمد مو خاتم النبيين، بعده نبي، بعده فلان نبي، فلان نبي، فلان نبي، مثل مرزا فلان الهندي الباكستاني، مثل غيره، مثل من قال إن مسيلمة نبي، أو قال إن المختار نبي عبيد نبي، أو في زمانه لو قال له فلان نبي ومحمد هو خاتم النبي، كفى في كفره وضلاله، وأنا كفى في كفر أكبر وشرك أكبر، ولو أنه فعل كل شيء ما أمر الله به ورسوله، ما دام قال إن محمد ليس خاتم النبيين، أو قال محمد ما بلغ الرسالة، قصر، ما بلغها كلها، قصر، كتم بعض الشيء، صار كافرا عند جميع أهل العلم. ولو أنه يصوم النهار ويقوم الليل، فينبغي يعلم أن الكفر ليس ببعيد، الكفر والشرك ليس ببعيد عنا، ما بين لسان وبين إلا كلمة يقولها تتضمن استهزاء أو نقصا في الدين أو تنقصا للدين وطعنا في الدين، أو كلمة يدعو بها غير الله ويعبد بها غير الله، أو كلمة يستحل بها محارم الله. لو قال إنسان إن الزنا حلال، الزنا حلال، ولو أنه يصوم النهار ويقوم الليل، ولو انه لا يفتر من ذكر الله ولا يفتر من الشهاده محمد رسول الله، ولكن يقول الزنا حلال، من شهد الزنا فلا باس، هذا كافر عند جميع العلماء قاطبة، لأن استحل ما حرم الله. وهكذا لو قال إن عقول الوالدين حلال، من أراد يعقب والديه فلا بأس، أو قال إن الخمر حلال، من أراد يشرب الخمر فلا بأس عليه، أو قال إن الربا حلال، من أراد يرابي فلا بأس عليه، أو قال إن الكذب حلال، شاهد الزور حلال، من أراد يشهد الزور فلا بأس، أو قال إن أخذ أموال الناس حلال ولا بأس بدون شبهة بدون شيء، لا بأس يستحل أموال الناس ويستحل دماءهم ولا حرج عليه. كل هذا كفر بالله، كله رد على الإسلام نعوذ بالله. وبهذا يعلم أن معرفة الشرك ومعرفة الكفر بالله وأنواعه أمر مهم جدا. المستغرق بالله فلا يصح، من قعود عند الحاجة مثل يصلي في الباخرة في السفينة والطائر لا بأس، لكن يستقبل قبلة في الرياض لزوم. والذي جاء من الطائف ومن جدة إلى الرياض مستقبل الكعبة مو مستقبل. أما الذي ذهب من الرياض إلى جهة مكة هذا مستقبل، الكعبة أمامه. أما إذا كنت في طريقه إلى الرياض لا بد أن تنحرف إلى جهة القبلة فريضة، وإلا أجل الصلاة واجمعها مع العشاء، الحمد لله مسافر معقول، تأجل المغرب حتى تصليها مع العشاء. إذا قمت من جدة وقت المغرب أو من الطائف أخرها مع العشاء. يا عليه يقضي، الذي صلى إلى غير قبلة في الفريضة عليه يقضي. أما النافلة فلا بأس، فالإنسان يصلي إلى غير قبلة في طريقه في السفر في النافلة، النبي كان يصلي النافلة وجهه إلى جهة السيرة في النافلة، والأفضل أن يحرم مستقبل القبلة ثم يصلي إلى جهة السيرة في النافلة النوافل مثل الوتر وأشباه. أما الفريضة لا بد يستقبل القبلة، إذا كان الدابة أو الطائرة أو الباخرة لا بد يستقبل القبلة، وإذا كان صلاة تجمع جمع، في وقت الظهر أخرها مع العصر، وفي وقت المغرب أخرها مع العشاء، ولا يعجل حتى يصليها مع العشاء على طمأنينة.
سماحة الشيخ، لا يخفى على سماحتكم التجمعات الكبيرة التي تتكرر في الأسواق من النساء ولا سيما عند أوقات الصلاة، فماذا لو أوجد لهن مكان خاص لأداء الصلاة حيث أنهن أمانة في أعناقنا؟
الأمر هذا واسع، فنبهد هذا غير مرة وحده العلم، والأمر واسع في هذا. إن صلينا مع الناس دخلنا المساجد وصلينا مع الناس الحمد لله، وإن أخرناها قليلا ورجعنا إلى بيوتهن فلا بأس، كله واسع الحمد لله. لا مانع لهن أن يدخلن المساجد ويصلين مع الناس خلف الناس، لا مانع، والمسجد للجميع ما يحتاج مكان معين، للجميع صلي وهي متحجبة والحمد لله خلف الناس.
الواقع يا شيخ يخالف الكلام، الواقع المتجمعات بالأسواق جزاك الله خير، يعني حاليا شيء ما يحصل.
على كل حال الواجب على الهيئة وعلى المسلمين إنكار المنكر، على هيئة الأمر أو أنها منكر إنكار المنكر، إذا كنا متبرجات أو مسافرات عليهن إنكار، على المسلمين إنكار المنكر.
لو وجهنا أن عليهن أن يدخلن من المساجد أي مسجد يدخلن متحشمة تصلي، يعني توجيه أقل شيء توجيه.
أقرب مسجد إليكم
تبليغ الدعاة والهيئة إن شاء الله.
ما حكم دعاء الملتزم والتشبث بأستار الكعبة؟
دعاء الملتزم لا بأس به، فعله كثير من الصحابة، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل، لكن بسنده نظر، ولكن فعله بعض الصحابة، وهو ما بين الركن والباب يقف فيه ويدعو ربه لا بأس بهذا، رجع فيه بإجابة. أما التشبث بأطراف الكعبة فلا، في الكسوة فلا نعلمها أصلا، والذي ينبغي ترك ذلك. إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في داخل الكعبة، لما دخلها لصق صدره ويديه في جارها ودعا ربه وكبر، كما روى أسامة بن زيد، وروى ابن عباس أنه دار فيها وكبر ودعا، وروى ابن عمر أنه صلى فيها ركعتين، عن بلال أنه صلى فيها ركعتين، هذا سنة من داخل صلى فيها ودعا كبر، فعله النبي صلى الله عليه وسلم. اما من خارج فلا نعلم له اصلا الا عند الملتزم، واذا دعا في اي منحى لا باس، اما يكون يتشبث بالكسوه او يتمسك بالكسوه يظن في هذا بركه هذا لا اصل له، ما نعلم له اصلا. نعم
شيخ عبد الله عنك، صليت المغرب رحت على سياره انا ويا ربع معي، وجب علينا وقت المغرب وقلت لهم وقفوا بنصلي، وقفنا نصلي أشتني على قدود، صليته بعدين ذكر علي أني ماني على وضن ماني على قدود، بعدين عقب ما رجعت على البيت فأنا توضيت وصليت، وقال لي ناس لا تصلي لنا حتى يجب المغرب، ما بين وقتين صلاة لا تصلي لنا حتى يجب المغرب عليك وصل، وأنا عصيتهم وصليت تقدت وصليت المغرب.
لا أحسنت وأخطأوا، أحسنت وأخطأوا اللي قال لك إن ما صلاة إلا المغرب الآخر ما بين وقتين صلاة هذا غلط، بل إذا صليت مع الناس ثم ذكرت أنك على حدث تعيدها في الحال، توضا وتعيدها في الحال، هذا أجل. من نام على الصلاة
الربع اللي صلى
أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفرة لها إلا ذلك على الفور، ما قال واقيم الصلاة لذكري الحاصل ان الانسان اذا صلى وعلى حدث ثم تنبه يبادر الصلاه توضا البادر او استيقظ وقد خرج الوقت يبادر ويصلي يصلي ولا يأخر ولا يأجلها. لكن المسافرون اذا حضر وقت المغرب والسياره مسافرون الافضل ما ينزلون، الافضل يأجلوا المغرب ما عليك، هذا الافضل. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل دخول المغرب اجل المغرب الى بعد العشاء، واذا ارتحل بعد قبل الزوال اجل الظهر الى مع العصر، يجمعها مع العصر. وهكذا المغرب اذا ارتحل الانسان من مكانه على السياره او على الدابه قبل الغروب يأجل صلاة المغرب، ما يقول ينزل صلاة المغرب، لا يأجلها ما عليه، هذا السنة.
جزاك الله خير. أريد الشيخ سؤال سبق قلت يعني ما حكم نزل الشرط بالربا بالربا والقوانين الوضعية؟
هذا معصية
العمل يعني
معصية عظيمة وكبيرة، معصية عظيمة وكبيرة. وإذا استحلها كفر، من استحل الربا كفر، من استحل حكم بغير ما أنزل الله كفر. أما إذا فعلها للهوى ويعلم أنك أنه مخطئ وأنه عاصي وأنه ظالم ما يكفر بهذا، يكون عاصي فعلا كبيرة عظيمة، نسأل الله العافية. وعلى على المسلم أن يتقي الله وأن ينصح إخوانه وأن يوجهه إلى
الخير. الناس مستمتعة من هذا المجال أن يعمل
يعني موظف في البنك
لا يعمل لا يعمل لا يعمل
يبحث عن عمل آخر يعني
لا يتعامل معه هذا الموضوع. لو
سمحت شريك لهم
حتى يترتب على هذا خروجه يعني مثلا في مصر أحيانا لو خرج المسلم من موقع مكان قضاء خلافه بيحل مكان واحد غير مسلم صليبي أو خلافه، فلو حتى ترتب على خروجه ان يحل محله صليبي او كافر هذا يقدر برضه يعني لا يجوز له ذلك.
الله يقول ولا تعاونوا على البر والله ولي عباده. نعم.
رجل صلى العشاء ولم يصلي الوتر في السجود في المسجد.
بارك
طيب شكرا لك
جزاك الله خيرا.